سيدتي سادتي، لا زالت برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا محمد إبراهيم يحييكم من جديد ويقدم لحضراتكم عرضا سريعا لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين. بعد قليل تتابعون إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين الملف، فرق التفتيش تجوب مواقع مشتبه بها جديدة في العراق، فيما التقارير تتحدث عن صور وتسجيلات تدين بغداد سيقدمها الوزير باول أمام مجلس الأمن، والسفير الأمريكي في المنظمة الدولية سيكون من المتحدثين بعد كلمة الوزير الأمريكي. قمة فرنسية بريطانية في باريس، وناطق أمريكي يؤكد أن ألمانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة، لكن الخلاف هو في التفصيلات. مشاورات غربية عربية وأخرى عربية عربية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. بعدها تلتقون مع إعادة لعرض لأخبار العراق في الصحف العربية، أعده ويقدمه سامي شورش وولاء صادق. في حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي مقهى الإنترنت، يكمل فوزي عبد الأمير زيارة البرنامج لموقع Iraq for All DK، ونستعرض الخدمات التي يقدمها الموقع بالإضافة إلى الأبواب المتميزة في صفحة العراق للجميع، وذلك من خلال حوار مع مدير الموقع سرمد عبد الكريم. ولاء صادق تعرض لتقرير عده قسم الاخبار في اذاعتنا عن حملة جوية واسعة ومكثفة ستشنها القوات الامريكية في بداية اي حرب محتملة مع العراق. ونختم برامجنا بنشرة شاملة للانباء يعدها ويقدمها فوزي عبد الامير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسؤولين أتراك وأمريكيين سيعقدون يوم الخميس المقبل في أنقرة اجتماعا مع قادة الأحزاب الكردية العراقية المعارضة. ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الأمريكية في أنقرة أنه يتوقع وصول كل من زلماي خليل زادة الممثل الأمريكي لدى المعارضة العراقية، وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك نتشرفان بارزاني المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتوقع وصولهم اليوم إلى تركيا. فرانس بريس أضافت أيضا أن جدول أعمال هذا الاجتماع لم توضع بعد، إلا أنها توقعت أن يناقش المشاركون العملية العسكرية المحتملة ضد العراق، وكذلك بحث مرحلة ما بعد صدام. على صعيد ذي الصلة، قال زعيم الحزب الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان إن مصالح تركيا ستتعرض للخطر في حال عدم المشاركة في الحرب المحتملة ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها اليوم أمام كتلة حزبه البرلمانية أنه إذا لم تواكب تركيا العملية منذ بدايتها فلن تتمكن من السيطرة على التطورات اللاحقة للحرب. أقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم في لوتوكيا شمال فرنسا في مؤتمر صحفي عقد بعد إجرائه محادثات مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أقر بوجود خلافات بين باريس ولندن، لكنه أكد في المقابل على وجود اتفاق حول ضرورة المرور عبر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة العراقية. الرئيس الفرنسي أكد من جانبه في المؤتمر الصحفي المشترك أكد على وجوب نزع أسلحة العراق للدمار الشامل، وأن هذه العملية يجب أن تتم في إطار مجلس الأمن. على صعيد ذي الصلة، اعتبر رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك لنزع أسلحة العراق سوف يقضي على سلطة الأمم المتحدة وجهودها لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقال هاورد أمام البرلمان الاسترالي إن هذا الأمر سيشجع آخرين على أن يحذو حذو العراق. ودعا رئيس الوزراء الأسترالي الذي يدعم الحملة الأمريكية الهادفة إلى نزع أسلحة العراق، دعا مجلس الأمن إلى التحرك الآن لفرض احترام قرارات المنظمة الدولية، وإلا فإنه سيفقد سلطته ونفوذه. أعلن مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية أن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد في 16 من الشهر الجاري في القاهرة لبحث الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية. على صعيد ذي الصلة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يفكر في الانضمام إلى مهمة سلام عربية تتوجه إلى بغداد لإبلاغ الرئيس صدام حسين أن عليه الإذعان لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة. وقال جورج بابانديريو وزير خارجية اليونان التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، قال للصحفيين إن العالم العربي وجامعة الدول العربية مستعدان للشروع بمبادرة من هذا النوع وإفادة مبعوثي سلام إلى بغداد. وردا على سؤال فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا للانضمام إلى هذه المهمة، قال بابانديريو إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن. قال نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اليوم في دمشق حيث التقى كبار المسؤولين السوريين، قال إن الولايات المتحدة لا تملك أي دليل حقيقي ضد العراق لتقدمه إلى مجلس الأمن، وأن واشنطن ستقدم للمنظمة الدولية في اجتماع يوم غد مجرد أكاذيب حسب تعبير رمضان. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ضباطا بريطانيين رفيعي مستوى تلقوا تعليمات بالاستعداد لاحتلال العراق لفترة قد تمتد إلى 3 سنوات بعد حرب محتملة تشن بقيادة الولايات المتحدة. وأوضحت مصادر عسكرية للمحطة أن الكثير من العسكريين البريطانيين الذين ينتشرون في الكويت سيشاركون في مهمات لحفظ السلام ولدعم الصفوف الخلفية للقوات الأمريكية أكثر من المشاركة في المواجهات مع القوات العسكرية العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد سيصل يوم الجمعة المقبل إلى روما لإجراء محادثات تتعلق بالأزمة العراقية مع نظيره الإيطالي أنطونيو مارتينو وكذلك مع وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فرانتيني. أجرت القوات الإسرائيلية والأمريكية اليوم تدريبات مشتركة على إطلاق صواريخ باتريوت في الوقت الذي تتخذ فيه تل أبيب إجراءات لمواجهة احتمال تعرض إسرائيل للقصف من الخارج بصواريخ باليستية. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم الثلاثاء، وفيه نقف عند بعض من مستجدات الحدث العراقي ومن أبرزها: التقارير تتحدث عن صور وتسجيلات تدين بغداد سيقدمها باول أمام مجلس الأمن غدا، وسفير العراقي في الأمم المتحدة سيتحدث بعد الوزير الأمريكي. قمة فرنسية بريطانية في باريس، وناطق أمريكي يؤكد أن ألمانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة لكن الخلاف هو في التفصيلات. صدام حسين يدعو بلير إلى إرشاد الرئيس بوش، وبغداد تعلن إمكان العمل باقتراح أوروبي لحل مشكلة المقابلات مع العلماء العراقيين. مشاورات غربية عربية وأخرى عربية عربية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. زار مفتشو الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 9 مواقع على الأقل في العراق قبل يوم واحد من تقديم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أدلة إلى مجلس الأمن عن مزاعم لامتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. وقال مسؤولون عراقيون إن خبراء من الأمم المتحدة توجهوا إلى منصة لاختبار المحركات ذات الوقود السائل في منطقة تقع على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب غربي بغداد، في حين توجه فريق آخر من خبراء الصواريخ إلى منشأة الحارث لصيانة الصواريخ في منطقة التاجي إلى الشمال من بغداد، كما توجه فريق ثالث إلى مصنع المأمون التابع لشركة الرشيد على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي بغداد. وزارت فرق خبراء الأسلحة الكيماوية التابعة للمفتشين موقعين هما محطة تنقية المياه في الدورة على مشارف بغداد وشركة إمدادات زراعية في حي الوزيرية في العاصمة العراقية. واتجه فريق الأسلحة البيولوجية إلى مؤسسة الناصر الحكومية للمسبوكات على بعد 40 كيلومترا شمال غربي بغداد. كما زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة عسكرية بالقرب من العاصمة ومجمع السلام في سلمان باك إلى الجنوب من العاصمة بغداد. وفي واشنطن تعهد باول بتقديم دليل واضح وواقعي ودامغ يوم غد الأربعاء على إخفاء العراق أسلحة محظورة عن المفتشين في انتهاك لمطالب الأمم المتحدة. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم سيستخدمون صورا التقطتها أقمار اصطناعية ومحادثات جرت بين مسؤولين عراقيين لتوضيح هذه المسألة. وقالت بغداد إنها ستطلب من مفتشي الأمم المتحدة تحري صحة الأدلة التي يقدمها باول. وفي الأمم المتحدة طلب سفير العراق في المنظمة الدولية يوم أمس رسميا أن يلقي كلمة بلاده أمام مجلس الأمن عقب كلمة وزير الخارجية الأمريكي. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لن تعترض. وبالإضافة إلى باول قال 11 وزيرا من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن إنهم سيحضرون الاجتماع. وهذه الدول هي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا والمكسيك وتشيلي وباكستان والكاميرون. وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي تعارض بلاده الحرب. في إطار دراسته كيفية تمهيد السبيل أمام تقرير دولي خال من المشكلات، ينظر العراق في إمكان تجنيد متطوعين أجانب كشهود مع العلماء العراقيين الذين يرفضون القيام بمقابلات سرية مع مفتشي الأسلحة. وقد نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المستشار في ديوان الرئاسة العراقية عامر السعدي قوله أمس إن هذه الفكرة التي قدمها مشرعون من البرلمان الأوروبي فكرة جيدة وإن بغداد تعتزم فحصها وتحري إمكان التعامل معها. يذكر أن عددا من النواب الأوروبيين اقترحوا هذه الخطة من أجل التغلب على اعتقاد المفتشين الدوليين بأن العلماء العراقيين يشعرون بالخوف والقلق من حضور مسؤولين عراقيين خلال استجوابهم. وفي تورونتو نقل تقرير لوكالة رويترز عن عالم نووي عراقي بارز يعيش الآن في كندا أنه لا يمكن أن يكون لدى العراق أسلحة نووية وأن الولايات المتحدة تبالغ بشأن خطر العراق لغرض في نفسها. وأضاف الدكتور عماد خضوري الذي التحق بالبرنامج النووي العراقي عام 68 و900 وألف وكان ضمن فريق سعى لإنتاج قنبلة نووية في الثمانينات أن برنامج العراق للتسليح انهار بعد حرب الخليج وليس من المرجح أنه تم إحياؤه. العالم العراقي قال أمس في مقابلة مع وكالة رويترز إن كل ما تبقى لدى بلاده بعد الحرب من برنامج الطاقة النووية كان عبارة عن أنقاض ومذكرات وتقارير بشأن ما قامت به. وبالنسبة للجانب المتعلق بالأسلحة النووية فأنا أكثر من متأكد أن شيئا لم يتحقق بحسب تعبيره. إلى ذلك أفادت تقارير عدد من وكالات الأنباء بأن الرئيس العراقي صدام حسين دعا أمس بريطانيا إلى تقديم نصيحة للولايات المتحدة بعدم مهاجمة العراق، مؤكدا أن العراقيين استطاعوا في عشرينيات القرن الماضي وباستخدام أدوات القتال البسيطة إجبار الجيش البريطاني المحتل على أن ينصاع لمطالب العراقيين. وقال الرئيس صدام حسين خلال لقاء مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين في جيش القدس بثه التلفزيون العراقي، قال لو أن البريطانيين ينصحون الأمريكيين نصيحة مخلصة سيكسبون أجرا أمام الله وأمام الإنسانية ويبصرون الأمريكيين لكي لا يظلوا راكبين جنونهم على حد تعبيره. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن العراق حذر اليوم ثلاثاء أستراليا من أنها قد تدفع ثمنا باهظا جدا في حال مشاركتها في نزاع محتمل قد تشنه الولايات المتحدة على بغداد. واعتبر سعد السامرائي موفد الرئيس العراقي صدام حسين في كامبيرا أن الرئيس العراقي مطلع على موقف الرأي العام الأسترالي ويولي أهمية كبيرة لهذا البلد، مشيرا إلى أن أستراليا ستتكبد خسائر كبيرة في حال مشاركتها في حربا ضد العراق. هذا ويستعد رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد للقيام بجولة خاطفة يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيشدد على تأييده لاستصدار قرار ثان من مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة ضد بغداد. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من بغداد أن دبلوماسيين أجانب بدأوا بمغادرة العراق، فيما الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لآخر محاولة لحشد تأييد عالمي واسع لحرب مع العراق. وقد أكدت وارشو أمس الاثنين أنها استدعت سفيرها في بغداد أندري بييرا للتشاور. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بوغوزلاو مايوسكي للإذاعة العامة إن الوضع المعقد يتطلب إجراء مشاورات مباشرة مع رئيس البعثة لتحديد هامش المناورة خلال المستقبل القريب. ولم يكن باستطاعة المسؤول أن يوضح الوقت الذي ستستغرقه هذه المشاورات. يذكر أن بولندا تمثل المصالح الأمريكية في بغداد منذ شهر تموز عام 91 و900 وألف بعد حرب الخليج. وسيقفل قسم رعاية المصالح الأمريكية في بغداد أبوابه غدا الأربعاء، ويتوجه الدبلوماسيون البولنديون الثلاثة العاملون فيه إلى عمان برا بحسب ما أعلن أمس ممثل السفارة. لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل إعلاني. في باريس قمة بين شيراك وبلير وجهود أوروبية وعربية متواصلة لإيجاد حل للأزمة العراقية.
التقرير الاقتصادي عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
وهذه عودة من جديد لملف العراق اليومي الذي تقدمه إذاعة العراق الحر في براغ. ففي تقرير لها من باريس، نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران أنه يجب أن يتمكن المفتشون الدوليون من تحليل الأدلة التي سيقدمها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول غدا الأربعاء إلى مجلس الأمن حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وأوضح أن ما تريده بلاده هو أن تتحرك الأسرة الدولية معا باسم القانون الدولي، أي من خلال إجراءات مجلس الأمن، كي يتمكن قانون دولي من تسوية العلاقات بين الأمم. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي قبيل قمة عقدها اليوم كل من الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي ذكرت التقارير أنه تعهد ببذل جهد كبير من أجل إقناع الرئيس شيراك بالرؤية البريطانية للتعامل مع الأزمة العراقية. مراسلنا في باريس تابع أعمال القمة وجديد الموقف الفرنسي.
لم تنجح قمة توكيل الفرنسية البريطانية قبل ظهر اليوم، لم تنجح في ردم هوة الخلافات العميقة حول اسلوب وتوقيتات حل ازمة التسلح العراقي، حيث تؤكد معلومات قصر الإليزي بان الحصة الكبيرة التي خصصت للموضوع العراقي كانت مهمة جدا، وان كل طرف واصل الدفاع عن مواقفه المعلنة والمعروفة، في اشارة إلى عدم استعداد باريس لقبول فكرة حرق المراحل من خلال استعجال العمل العسكري ضد العراق، وأن الوقت لم يحن بعد لتنفيذ هذا الخيار الذي يجب أن يقترن في جميع الأحوال بموافقة مجلس الأمن الدولي وفق المنصوص عليه بالقرار 1441 حسب ما تؤكد ذلك معلومات الرئاسة الفرنسية. ولا يتحدث الفرنسيون عن فشل أو نجاح هذه القمة بالمعنى الحرفي للكلمة، مستخدمين وصف تبادل وجهات النظر مثل ما هو متعارف عليه بين باريس ولندن، وأنها لن تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها الاختلاف على تفاصيل التوجهات المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الساخنة منها. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو لإذاعة العراق الحر،
في 1441
لقد قلنا وكررنا القول أن موقفنا يتركز حول وجوب منح فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل الوقت الكافي لإنجاز مهامها، فهي القادرة على التحقق من تفاصيل هذا الموضوع، وهو ما سيدافع عنه وزير الخارجية دومينيك دوبلتن في جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة غدا، مشددا على وجوب تعاون العراق الكامل مع فرق التفتيش للوصول إلى كامل الحقيقة، وأن المعلومات التي سيتقدم بها وزير الخارجية الأمريكية كولن باول يؤكد هيبازو سيتم تقديمها إلى فرق التفتيش، وبما يمنحها فرصة إضافية لتحقيق ما يطمح إليه الجميع. ويؤكد فرانسوا ريبازو ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار كافة بنود القرار 1441 التي تطالب بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد ملامح الخطوة القادمة صوب العراق، والتي ليست بالضرورة اللجوء الطوعي للقوة العسكرية على حد قوله، مشيرا إلى أن باريس ما زالت تعتقد بأن المرحلة تتعلق بمنح فرق التفتيش الوقت الكافي لإتمام مهامهم، فنحن مع استكمال هذا المهام وفي أحسن الظروف على حد وصفه. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافرا الذي يشارك في أعمال قمة البريطانية الفرنسية 25 التي ستتواصل بعد ظهر اليوم، كان قد استبق هذه الاجتماعات بالتأكيد على موقف باريس الرافض للعمل العسكري خارج مظلة الأمم المتحدة، والمدافع عن مبدأ تقديم كل ما يلزم لإنجاح مهمة فريق التفتيش في العراق، سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يتحدث عنها وزير الخارجية الأمريكية أو غيرها على حد قوله، مشددا على موقف باريس الداعي لحل أزمة العراق بشكل سلمي وفي أحسن الأحوال. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
يشار إلى أن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر أكد أمس أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب بلاده في مكافحة الإرهاب ومن أجل نزع أسلحة العراق. وأشار فليشر خلال لقاء صحفي إلى أنهم يقفون بوضوح إلى جانب واشنطن، لكن السؤال يتعلق باللجوء إلى القوة العسكرية. وأضاف أنه بالنسبة لألمانيا فإنها أخذت قرارها بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية. وفيما يتعلق بفرنسا فإنها لا زالت تدرس ماذا سيكون موقفها النهائي. في موسكو حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين المجتمع الدولي على البحث عن حل للأزمة العراقية من خلال آليات الأمم المتحدة، لكن الرئيس الروسي أشار إلى أن المسؤولية الأكبر في الأزمة تقع على الجانب العراقي. ولفت بعد محادثته مع رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن موسكو قد توافق على استصدار قرار جديد من الأمم المتحدة إذا فشل العراق في التعاون بشكل كامل مع المفتشين. وقد رأت المحللة الروسية وكبيرة المراسلين الأجانب في صحيفة فريميا نوفوستي الصادرة في موسكو يلينا سوبونينا أن تصريح الرئيس بوتين لم يغير موقف موسكو بشكل جذري من القضية العراقية. إليكم ما قالته يلينا سوبونينا في حديث مع الزميل ميخائيل ألندرينكو.
موقف روسيا باعتقادي بجوهري لم يتغير، فروسيا حتى الآن ضد الحرب في الخليج، وروسيا تعتقد بأن الأمريكان مبالغين في اتهاماتهم ضد العراق، ولكن في نفس الوقت هناك تغيرات جزئية في موقف روسيا. فروسيا الآن تميل إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة مع أمريكا، وروسيا تظهر بأنها لن تضحي بهذه العلاقات مع أمريكا كرمال الحفاظ على النظام العراقي. فموسكو بدها الآن مروني أكثر من قبل العراقيين ومن قبل رئيس صدام حسين. فكل هذه التصريحات من قبل رئيس بوتين تعني هذه الرغبة الروسية، ورئيس بوتين ممكن أن نقول أنه عبر عن رأيه وألمح لرئيس صدام حسين بأنه روسيا طبعا تعمل كل ما في وسع عشان إنقاذ العراق من الحرب.
هل يمكن اعتبار هذا التصريح آخر إنذار للعراقيين؟
هو طبعا ليس آخر إنذار للعراقيين، ولكن فعلا موقف روسيا يتغير قليلا، وهذا التأكيد بأنه أولوية اليوم لروسيا هي العلاقات مع أمريكا وليست علاقات مع العراق. فالرئيس بوتين أيضا أضاف بأنه روسيا ممكن أن تعمل عشان القرار الجديد، قرار الأمم المتحدة الجديد حول العراق، ونحن نعرف بأنه قبل أشهر موقف موسكو كان مختلف تماما، وروسيا كانت ضد أي قرارات جديدة بعد ما طلع قرار 1441.
شكرا سيدة يلينا.
شكرا.
وفي مواقف أخرى، أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن الرئيسة الفلبينية غلوريا ماكاباغال الرويو قالت اليوم إن على الأمم المتحدة أن تتحرك بسرعة وباستخدام القوة إذا أخفق العراق في نزع أسلحته، ورأت أن مسؤولية الحرب تقع عندها على الجانب العراقي. رئيسة الفلبين أعلنت أيضا أن بلادها أصيبت بالخيبة جراء التعامل العراقي مع قرار مجلس الأمن الأخير، وادعاء بغداد أنها تخلت بالكامل عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها. وصف اليوم الناطق باسم الخارجية الأمريكية مباحثات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بالمثمرة والعميقة. وقال ريتشارد باوتشر إن الجانبين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استمرارية تهديد النظام العراقي لدول المنطقة، موضحا أن المباحثات تناولت أيضا أهم القضايا الدولية المطروحة على الساحة. وفي واشنطن أجرى الرئيس جورج بوش يوم أمس محادثات مع الملك البحريني الذي توجد في بلاده قاعدة بحرية أمريكية تعتبر حيوية في أي هجوم محتمل على العراق. وقال بوش أثناء التقاط صورة تذكارية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي جاء إلى واشنطن لمناقشة مخاوف بلاده من الحرب المحتملة، قال:
His Majesty hopes that we're able to, like May hopes that we're able to resolve this issue peacefully in Iraq.
إن جلالته يأمل مثلي أن نتمكن من حل هذه المسألة حلا سلميا في العراق، ولكن إذا لم يتجرد صدام حسين من أسلحته من أجل السلام والأمن ليس لشعوب المنطقة فقط وإنما للشعب الأمريكي أيضا، فإننا سوف نتدخل وننزع سلاحه.
يذكر أن البحرين هي مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقد شهدت البلاد ازدياد المشاعر المعادية لأمريكا بين الناس واحتجاجات على الحشد العسكري من أجل الحرب. عربيا أيضا، يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني زيارة رسمية للسعودية، من المؤمل أن تتركز المحادثات خلالها على الشأن العراقي وأثار حرب محتملة مع بغداد. تفصيلات أخرى مع سعد المحمد.
يجري خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير عبد الله مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والذي يصل إلى المملكة اليوم، تتركز حول الأزمة العراقية والجهود العربية والدولية المبذولة للحيلولة دون توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية للعراق. ويرى مراقبون سعوديون أن هذه التحركات العربية الأخيرة ربما تخرج عن إطار المحاولة لتجنب الحرب، لتصب بالتالي في مرحلة البحث عن التداعيات السياسية والاقتصادية التي ستعقب الإطاحة بالنظام الحاكم في بغداد، وكأن مسألة الحرب قد أصبح مسلما بها. فقد أكد محلل سياسي سعودي لإذاعة العراق الحر بعد أن طلب عدم ذكر اسمه على أن زيارة الملك عبدالله الثاني للمملكة ستتناول سبل تزويد الأردن بالنفط إذا ما أوقفت العراق إمداداتها النفطية حال تعرضه لضربة عسكرية أمريكية. وستشمل المباحثات البحث في تداعيات الضربة سياسيا واحتمال نزوح لاجئين عراقيين إلى كل من السعودية والأردن إذا ما اندلعت الحرب، وحسب المحلل السياسي السعودي فإن الاجتماع ربما يتطرق أيضا إلى البحث في القمة العربية القادمة. إلى ذلك دعت المملكة العربية السعودية العراق إلى التعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، وذلك لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية وتجنب الحرب، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي. وجاء في بيان صدر عقب هذا الاجتماع الذي ترأسه ولي العهد الأمير عبد الله أن المملكة تعبر عن أملها في أن تبدي الحكومة العراقية كامل التعاون مع المفتشين الدوليين حتى يمكن إيجاد حل سلمي يجنب اللجوء إلى الحرب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
إلى ذلك أكد الرئيس اللبناني إيميل لحود يوم أمس على ضرورة تضامن الدول العربية في مواجهة التطورات المرتقبة في العراق ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية. ونقل تقرير لفرانس بريس أن لحود قال خلال استقباله وكيل الإعلام الخارجي في دولة الكويت الشيخ مبارك دعيج لإبراهيم الصباح إن الدول العربية تمر بظروف دقيقة نتيجة التطورات التي تحصل في الأزمة العراقية. وشدد لحود على أن لبنان متمسك بتطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة في آذار، ورأى أنه ينبغي إعطاء الوقت والزخم الكافيين للمساعي المبذولة عربيا ودوليا لتجنيد المنطقة العربية ويلات الحرب، لأنها إذا وقعت فإن تداعياتها لن تستثني أحدا. مزيد من التفصيلات في سياق تقرير مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
في جولة مرتبطة بالملف العراقي التقى وفد إعلامي كويتي رسمي برئاسة الشيخ مبارك الصباح وكيل الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتية. التقى الرئيس اللبناني إيميل لحود ورئيس البرلمان نبيه بري، فيما يواصل الوفد زياراته اليوم بلقاء عدد من الوزراء والسياسيين والأوساط الإعلامية. في اللقاء مع لحود أكد رئيس الوفد أن بلاده تعي الظروف الدقيقة التي تمر بها دول المنطقة، وركز على أهمية تطبيق كل القرارات التي أصدرتها الشرعية الدولية لا سيما منها ما يخص النزاع الكويتي العراقي، وكذلك القرارات التي صدرت عن القمة العربية في هذا الشأن. الرئيس اللبناني رد مؤكدا دعم لبنان لسيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها وحرصه على إطلاق المعتقلين والأسرى الكويتيين، إلا أنه شدد على حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية قائلا إن هذه المرحلة تستدعي تضامن كل الدول العربية التي يتوجب عليها أن تقف جنبا إلى جنب من أجل مواجهة الاستحقاقات المنتظرة، قائلا إن ثمن التشرذم سيكون غاليا جدا. لحود أكد للوفد الكويتي أن الحرب إذا وقعت فإن تداعياتها لن تستثني أي دولة. بعد اللقاء تحدث رئيس الوفد الكويتي للصحفيين مؤكدا موقف بلاده المعارض لضرب شعب العراق، لكنه قال إن الحل المؤمل هو بيد الرئيس العراقي صدام حسين وعليه تنفيذ القرارات الدولية لتجنيب شعبه والمنطقة الويلات. المحطة الثانية في جولة الوفد الكويتي كانت في مجلس النواب اللبناني ولقاء رئيسه نبيه بري الذي أثنى على موقف الكويت الداعم للبنان، مؤكدا إن لبنان يقف مع الشعبين الكويتي والعراقي على حد سواء، لكن بري تساءل ماذا بعد العراق؟ أضاف بري لو أن العرب يدفعون ما يدفعونه ثمنا للسلاح في سبيل تشجيع الديمقراطية وتعزيزها لكانت حمتهم أكثر من السلاح. وردا على سؤال للصحفيين عما وصلت إليه قضية الأسرى الكويتيين في العراق، رد المسؤول الكويتي بعد لقاء بري رد بالقول أن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس النظام العراقي، مضيفا إلى الآن سمعنا وعودا وأقوالا ولم تترجم أفعالا. وتأتي الجولة الكويتية على المسؤولين اللبنانيين بعد تهديدات صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز بأن الكويت قد تتعرض لرد عراقي إذا ما انطلقت العمليات العسكرية من أراضيها. تسعى الكويت لحشد موقف عربي يحصن أمنها كون لبنان الآن يرأس القمة العربية. ويقول الشيخ مبارك إنه حصل من الرئيس اللبناني على تأكيدات بدعم لبنان للأمن والسيادة الكويتيين. على صعيد عراقي آخر، أبدى رئيس حزب الكتائب اللبناني كريم بقرادوني قلقه على وحدة العراق في حال قيام حرب تستهدف الرئيس العراقي. بقرادوني كان وقيادة حزبه زاروا بغداد مؤخرا والتقوا كبار المسؤولين العراقيين في محاولة لإعادة العلاقة بين حزب الكتائب اللبناني والحكومة العراقية، وهي علاقات كانت وثيقة جدا إبان الحرب اللبنانية الأهلية. وفد لبناني آخر عاد من بغداد أمس، قوامه أكثر من 100 شخص من لبنانيين وفلسطينيين، قامت بجمعهم من مخيمات اللاجئين في لبنان أوساط سياسية لبنانية مقربة من الحكومة العراقية وناشطة في مجال حشد الدعم الإعلامي والسياسي للموقف الرسمي العراقي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي القاهرة أجرى مراسلنا أحمد رجب حوارا قصيرا مع محلل سياسي مصري عرض فيه لفرص نجاح الجهود العربية في التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية.
نشطت الاتصالات الدبلوماسية العربية في القاهرة، وذلك في محاولة حثيثة للبحث عن مخرج سلمي للأزمة العراقية. من ذلك اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، وأيضا تقديم موعد القمة العربية العادية حول هذا الموضوع، وحول ما إذا كان من الممكن أن تخرج هذه الجهود بنتائج إيجابية في إيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. التقينا مع خبير الشؤون العربية المصري محمد السيد، والذي علق أولا بقوله:
أعتقد أن القضية العراقية وهي في طريقها إلى الحسم بشكل نهائي تعتبر لعبة فيها شد وجذب مهمين وقويين جدا بين طرفين، والأقوى هو الذي سيكسب في النهاية. الملاحظات التي أشرتم إليها، وإضافة إلى ذلك التصريحات التي أطلقها الرئيس مبارك قبل يومين والأمير عبد الله، والتي تصدر في معظم العواصم العربية، باتت أكثر مرونة وهدوءا إلى الواقع الذي يطالب به الطرف الأقوى وهي الغرب، بأن يساعد العراق نفسه ابتداء من الرئيس صدام نفسه. وصلت هذه الطرف الأضعف أعتقد العرب، وصل على مستوى من السياسيين إلى مستوى المثقفين وإلى زمرة وحزمة من المثقفين المستقلين الذين نشير إليهم دائما بأنهم أصحاب فكر مستقل وينتقدون ومعارضين، أي أنهم معارضين، على رأسهم عاد إدوارد سعيد، محمد سيد سعيد، ونبيل عبد الفتاح وغيرهم من الأتراك، والذين دعوا صراحة إلى أن يستقيل صدام حسين درءا للحرب. هذه التغيرات أعتبرها مؤشر على السؤال الذي تفضلتم به: هل يستطيع العرب أن يقدموا؟
هل تعتقدون أن الجانب العربي يتحرك دبلوماسيا في هذا الاتجاه؟
أعتقد ذلك، وأعتقد أن الأيام القادمة بعد كشف كولن باول عما لديه في مجلس الأمن غدا، والتصريحات المتصاعدة من التقارب الفرنسي المحتمل للموقف الأوروبي والموقف البريطاني تحديدا، والتصريحات الأكثر تشددا التي أطلقها وزير خارجية اليونان الذي طرأت بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وموقف البرلمانيين الأوروبيين، يصب في اتجاه التشدد. اتجاه التشدد ستضعف القدرات لدى الدبلوماسي العربي في أن يقدم طرحا سياسيا معادلا في أن يبطل مفعول الحرب والتهديدات والتجهيزات التي تجري في الخليج وفي تركيا لإنهاء الأزمة عن طريق الحرب.
هل المخرج الوحيد الآن السلمي للأزمة العراقية بات منحصرا في رحيل الرئيس العراقي صدام حسين عن الحكم من وجهة نظرك؟
أعتقد ذلك، والأكثر دقة في هذه الحالة والأكثر ما كشف عنه رئيس وزراء تركيا أن بلاده لا تريد الحرب، ولكنها تجهز الحرب، ولا ستطلق في اللحظات الحاسمة مبادرة أخرى علها أن تقدم حلا نهائيا. الحل النهائي في هذه الحالة أعتقد أنه سيقدم برحيل صدام أو ب
الحل أو المخرج الوحيد من وجهة نظركم، وأيضا هو الذي تتجه إليه الجهود الدبلوماسية العربية. الأستاذ محمد السيد، خبير الشؤون العربية المصري، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه يفكر في الانضمام إلى مهمة سلام عربية تتوجه إلى بغداد لإخطار الرئيس صدام حسين وجها لوجه أن عليه الإذعان لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح. ونقلت رويترز عن جورج بابانديريو وزير خارجية اليونان التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد، نقلت قوله للصحفيين ان العالم العربي وجامعة الدول العربية مستعدان بشدة لاخذ المبادرة وايفاد مبعوثي سلام الى بغداد. والتقى وزير الخارجية اليوناني مع الرئيس السوري بشار الأسد ومع العاهل الأردني الملك عبد الله خلال جولة في الشرق الأوسط انتهت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت. أعلنت أمس ناطقة باسم البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن وصلت خلال نهاية الأسبوع المنصرم إلى بحر عمان، الأمر الذي يضعها في موقع لشن هجوم محتمل على العراق. وبحسب فرانس بريس توجد أصلا في المنطقة إضافة إلى حاملة الطائرات هذه حاملة الطائرات USS Constellation الراسية في الخليج وحاملة الطائرات USS هاري إس ترومان الراسية في شرق البحر المتوسط. ومن المنتظر أن تبحر إلى البحر الأبيض المتوسط خلال هذا الأسبوع حاملة طائرات رابعة هي USS ثيودور روزفلت.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
سيدتي سادتي، أملا فأترككم مع ولاء صادق وسامي شورش وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
مستمعين الأعزاء، نرصد فيما يلي صحبة الزميل ولاء صادق لأبرز ما نشرته صحف عربية صادرة اليوم عن تطورات الأزمة العراقية ومستجداتها عبر عرض مجموعة من مقالات الرأي والافتتاحيات التي نشرتها هذه الصحف. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قالت في افتتاحيتها إن خطاب المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الداعي إلى عدم اللجوء إلى الحرب ضد العراق لا يخلو من الزيف، مضيفة أن هذا الموقف أدى إلى أن تكسب ألمانيا عداء أمريكا من دون أن تستطيع أن تقلل من فرص شن الحرب لإطاحة الرئيس العراقي. وزادت الصحيفة أن بروز القادة البريطانيون والأسبان والبرتغاليون والبولنديون والتشيك والدنماركيون كمؤيدين حازمين للسياسة الأمريكية ضرب العزلة حول ألمانيا فضلا عن فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. وختمت الشرق الأوسط افتتاحيتها بالقول إن الانتخابات التي شهدتها إحدى الولايات الألمانية قبل أيام وفشل فيها حزب شرويدر دليل أكيد على مدى إخفاق سياسته العراقية. رئيس تحرير الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد خصص زاويته اليومية للحديث عن العراق وقال إن الولايات المتحدة استبعدت السعودية من المعادلة العراقية لأن الأخيرة وقفت ضد مشروع التغيير الشامل، وقالت إن الحرب قد تسقط صدام حسين لكنها ستتسبب في فوضى في العراق. ورأى الراشد أن السعوديين متخوفون من تطورات الوضع في داخل العراق بعد زوال النظام الحالي. في الشرق الأوسط أيضا رأى الكاتب والصحفي المصري علي إبراهيم أن القمة العربية المقبلة ستركز على الأزمة العراقية، لكن المنطقة بحسب إبراهيم هو أن يبحث الزعماء العرب لا في احتمالات تفادي الحرب إنما في أوضاع ما بعد الحرب والتنسيق مع لاعبين مهمين إقليميين في الأزمة العراقية هما تركيا وإيران، ففرص تفادي الحرب أصبحت ضئيلة للغاية ولا تستدعي التوقف عندها لأن العرب لم يعد في مقدورهم تفادي الحرب بحسب الكاتب المصري.
صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت بدورها افتتاحية عن الأزمة العراقية، جاء فيها أن خطأ النظام العراقي هو أنه أقنع الرأي العام العربي أو أوهمه بأنه البطل الذي لا يهزم في الحرب ضد الولايات المتحدة، وكان هذا الاعتقاد الخاطئ قائما على سوء فهم عراقي عميق لطبيعة الحروب وتعقيداتها. وأضافت الصحيفة أن المأزق العربي ينبع أيضا من كونه سيخسر إذا سمح باستمرار تحضيرات الحرب ضده، ويخسر أيضا إذا عمد إلى ضربة استباقية ضد القوات الأمريكية، هذا بالطبع علاوة على أخطاء أخرى، بينها تكديس بغداد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ثم سماحها بتدميرها دون أن تستخدمها. أما صحيفة البيان الإماراتية فنشرت بدورها افتتاحية عن الموضوع العراقي، وقالت فيها إن هناك بصيص أمل في حل الأزمة العراقية سلميا إذا التزم المفتشون بالمصداقية والنزاهة والحيادية، واستجاب العراق في المقابل لما يطلب منه المجتمع الدولي على أساس التعاون مع المفتشين. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محطات أخرى نتوقف عند تقارير وفانا بها مراسلنا في الأردن ومصر والكويت. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول محمد العمائرة في صحيفة الرأي إنه أمام الحرب النفسية والإعلامية واندفاع المزيد من القوات الأمريكية والبريطانية إلى المنطقة، يبدو مشهد التحرك العربي فاقدا لقيمته أو بطيئا للغاية في نظر الشارع الذي يستبد به القلق والخوف من مخاطر الحرب المقبلة. أما محمود الرماوي فيقول إن عمان والرياض لا تدعيان كما هو حال باريس برلين مثلا القدرة على وقف آلة الحرب، لكنهما يعارضان نشوب هذه الحرب ويعتبرانها غير مبررة، رغم الملاحظات بأن بغداد لم توفر منذ حرب الخليج الثانية البيئة المناسبة لنزع فتيل الأزمة. جورج حداد يقول في صحيفة الدستور إن اختيار باول ليتحدث عن الأدلة ضد العراق لم يكن مجرد مصادفة، وإنما للإيحاء للعالم بأن الإدارة الأمريكية أصبحت موحدة في الموضوع العراقي ولم تعد ذات اتجاهين مختلفين، وذلك بعد أن تراجع باول عن موقفه السابق في معارضة الحرب عندما لا تكون مبرراتها معقولة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي يعرض لعدد من العناوين العراقية في صحف قاهرية صادرة اليوم.
قال ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في حوار خاص لصحيفة الأهرام المصرية اليوم أن واشنطن تتوق إلى حل سلمي لكن المدى الزمني للوصول إليه ينفذ بسرعة. واتصالا بذلك نفى بيرنز وجود ما يسمى بلائحة مستهدفين في المنطقة بعد الحرب المحتملة لتغيير النظام العراقي، وأكد أنه ليس لدى الولايات المتحدة سياسة من هذا النوع في المنطقة. وعلى صعيد آخر وفي صحيفة الأهرام تساءل عماد رحيم هل يخرج العراق من عنق الزجاجة، وقال إننا الآن أمام موقفين شديدي التضاد، الأول إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب العراق ويظهر ذلك وبوضوح من خلال عدم الاقتناع بأن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل، ومحاولات تهيئة الرأي العام العالمي ليتقبل فكرة الحرب والضغط على بعض الحكومات لتكون حليفا للولايات المتحدة بخلاف بريطانيا الحليف الاستراتيجي الأول، مع الأخذ في الاعتبار تغير حدة اللهجة الأمريكية من حين لآخر عن حتمية الحرب. والموقف الثاني كما يقول عماد رحيم تقوده دول عديدة في العالم من أهمها مصر والسعودية وبعض حكماء المنطقة العربية لنزع فتيل الأزمة قبل أن تنفجر، لأن انفجارها لن يفرق بين أحد وآخر ولكنه سيصيب الكل على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد المحمد بالمطالعة السريعة التالية للشؤون العراقية كما تناولتها صحف خليجية.
يقول الكاتب اليمني أحمد الشرغبي في الوطن السعودية لم يبق صدام حسين لدولة غازية ما تفعله، فبلاد كالعراق يتوزع علماؤها وطلائع ابنائها على مهاجر العالم بعد أن التهمت الحروب العنترية معظم قواتها، وجاءت فرات التفتيش فأحرقت أهم قدراتها العسكرية وتحمل شعبها الصابر المفجوع تبعات المغامرات الصدامية. فما هو الاختراع الذي يمكن أن تضيفه أمريكا مما سبقها إليه صدام وأبدعته الرؤى العبقرية لحزبه الجبار؟ ويخلص الكاتب إلى القول لئن كان نظام صدام يمتلك كل ذلك القدر من القوة ويؤثر السلام على استخدامها دفاعا عن سيادته، فإن من واجب المجتمع الدولي أن ينزع أسلحة الدمار الشامل من دول العالم ويودعها لدى العراق ويأتمن عليها صدام حسين، فهو القائد الذي اقتصرت انتصاراته على شعبه وانحصرت فتوحاته على الكويت جارا وذمة ودمارا. وفي الوطن الكويتية يقول الكاتب صلاح عاشور العراق يحوي موزاييك من القوميات والطوائف والأعراق، وأي تغيير مستقبلي في العراق لا بد فيه من الاعتراف بحق الأكراد النسبي في التمثيل في مؤسسات الدولة المختلفة اعترافا بحقوقهم التي هضمت طيلة التاريخ العراقي الحديث، وذلك لإعادة الثقة بالدولة الجديدة من قبل الأكراد ولبناء جسور التعاون وإبعاد شبح التقسيم القومي. وأن استدعى الأمر في المرحلة الأولى على حد قول خاطب بعد تغيير النظام باعتماد أول رئيس الجمهورية في العراق من الإخوة الأكراد دعما للوحدة الوطنية واندماجهم فيها. ويخص الكاتب إلى القول إن تقسيم آخر على أساس طائفي أو عرقي من الخطورة تبنيه بسبب التأثيرات الإقليمية المتعددة، ومن ثم خلق حالة من عدم الاستقرار بين دول الجوار في المنطقة. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، على سعد محمد من الكويت.
الكاتب العراقي محمد الحميميدي قال في تعليق نشرته صحيفة الزمان اللندنية إن الإدارة الأمريكية تتجه إلى التخلي عن جماعة الستة العراقية المعارضة باستثناء القيادات الكردية لأسباب تتعلق بتشتت المعارضة وضعفها في إدارة العراق في ظروف الانتقال إلى مؤسسات الحكم المدني من جهة، وموقف بعض دول الجوار والدول العربية من هذه المعارضة من جهة أخرى. أما صحيفة الخليج الإماراتية فإنها رأت أن جلسة مجلس الأمن التي ستعقد غدا ستركز على نقطتين رئيسيتين: الأولى تضييق شقة الخلافات بين الدول الغربية المتحالفة حول الأزمة العراقية، والثانية تضييق الخناق على العراق. ورأت الصحيفة أن الوقت لا يعمل لصالح بغداد، إذ تبدو المعارضة الدولية للحرب في طريقها إلى الانحسار. وفي صحيفة البيان الإماراتية رأى الباحث الكويتي الدكتور محمد الرماحي أن دول المنطقة يجب أن تتمعن بدقة في نتائج اليوم الثاني للحرب ضد العراق السلبية منها والإيجابية، لأن المنطقة ستدفع ثمنا باهظا إذا تجاهلت احتمالات العراق الجديد الذي سيبرز على الساحة الإقليمية بعد إطاحة النظام العراقي الحالي، على حد تعبير محمد الرماحي.
الكاتب المصري أسامة الشريف رأى في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية أن واشنطن عازمة على حرب العراق بأي ثمن، والسبب في رأي الشريف أن أمريكا ومعها الدول الأوروبية تدرك أن الحرب ضد العراق ستغير الكثير وستعيد رسم خارطة العالم من جديد. هذا في حين تحدث الكاتب العراقي عبد الحليم الرهاني في مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن المعارضة العراقية واستحقاقاتها التاريخية للتغيير وإطاحة نظام صدام حسين. ورجح الرهامي أن الإدارة الأمريكية تحاول تصحيح موقفها السلبي إزاء هيمنة بعض الأطراف على مؤتمر لندن ونتائجه، فيما تحاول في الوقت نفسه دعم الاتجاه الديمقراطي الليبرالي داخل جماعات المعارضة العراقية. مستمعين الأعزاء، نختم جولتنا على العناوين العراقية البارزة في صحف عربية صادرة اليوم بالعرض التالي الذي أعده ويقدمه مراسلنا في بيروت علي الرماحي، والذي يطالع فيه عددا من الشؤون العراقية كما تناولتها صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة المستقبل يكتب محمد نور الدين قائلا ان انقرة وصلت الى نهاية الطريق، او بالاحرى لم يعد امام القطار التركي سوى الوصول الى محطته النهائية. المشاركة في الحرب الامريكية ضد العراق بعدما باتت مقدماته في اجتماع مجلس الامن القومي الاخير يوم الجمعة الفائت. يضيف نور الدين: كانت المعادلة التركية تجاه الحرب واضحة منذ اشهر، بذل كل الجهود من اجل منع الحرب ضد العراق، لكنها اذا كانت حتمية فالمشاركة فيها ستكون ايضا حتمية. لكن تركيا، يختم نور الدين قائلا، تركيا ستشارك في الحرب وهي في ظل ثوابتها الاستراتيجية لا تستطيع خلاف ذلك. في صحيفة النهار تشيد سحد بعصيري بالدعوة التي وجهها عدد من المثقفين العرب في بيان إلى الرأي العام العربي لممارسة الضغط من أجل تنحية صدام حسين، قائلة إن هذه الدعوة فيها الكثير من الجرأة التي تستحق التقدير، إلا أن فيها من الثغرات ما لا يمكن لمراقب لأوضاع المنطقة وتطوراتها أن يتجاهلها. علي رماحي، بيروت.